كوننا الحبيب المصطفى حتى غدا الشرع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين الصديق والفاروق وذي النورين وأبي تراب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين، وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما زلنا في الحديث الطويل في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ولكن نجعل حلقة اليوم الحديث الذي قبله الذي أرجعته لقدوم شهر رمضان المبارك الفضيل حتى نتذكر بعض الشيء فيه، على الله عز وجل يعيننا وينفعنا بما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي قبل حديث هرقل في صحيح البخاري أيضا الذي رواه البخاري رحمه الله في أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عن شيخه عبدان عن عبد الله هو ابن مبارك عن يونس هو ابن يزيد الأيلي عن الزهري، ثم رواه عن شيخه بشر بن محمد قال أيضا عن عبد الله عن يونس ومعمر عن الزهري دي معلش حتة حديثية نحب أن نبين فيها أن للبخاري هنا سندان، سند أول ثم حول إلى السند الثاني. مسلم رحمهم الله أجمعين كان يقول يعني تحويل، يأتي بسند ويحول إلى غيره متابعة تقوية، وإن كان كل أسانيد البخاري رحمه الله صحيحة 100% إلا أن إن كان هناك بعض الشيء في بعض الرجال يحب رحمه الله أن يقويه من باب الاحتياط. فهنا يونس روى عن الزهري بالعنعنة، فجاء بمعمر مع يونس عن الزهري بسند آخر إلى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس شيخه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه أي جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا هو حديث الحلقة هذه إن شاء الله عز وجل، نتطوف حوله. يخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس يعني على العموم، فما كان هناك أحد أجود أي أكرم، فالجود هو الكرم والسخاء، وهذه صفة من صفات الأنبياء، فنبينا صلى الله عليه وسلم اتصف بها في أعلى درجات في أعلى درجاتها، حيث أن كل الأنبياء ما قبل نبي إلا على السخاء أي الكرم والجود، وهذه صفة أيضا في المؤمنين أتباع الأنبياء. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فما قبل مؤمن إلا على اتباع الأنبياء، وكذلك الأنبياء ما قبلوا إلا على السخاء أي الكرم والجود، بل والسخاء والكرم والجود صفة من صفات الله عز وجل، فقد اتصف الله عز وجل بالجود، فربنا جواد أي كريم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وفي رواية إن يد الله ملأى سحاء، في مسلم أيضا يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه حجابه النور أو النار لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهنا وصف نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا عز وجل بأن يده ملأى سحاء تسح سحا، تصب صبا، تفيض فيضا، تسيل سيلا بالخير والعطاء. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماوات والأرض أنفق الكثير 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 فإنه لم يغض ما في يمينه، فإنه لم ينقص ما في يمينه سبحانه وتعالى وسيزال، بل ولو نظرنا واطلعنا وقرأنا وسألنا وسمعنا عما أعده الله عز وجل في الجنة لأقل الناس لتأكدنا تأكدا فوق التأكيد وفوق اليقين كيف جود الله عز وجل، وكيف سخاء الله عز وجل، وكيف كرم الله عز وجل. ففي صحيح مسلم أن موسى عليه السلام قال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة، يعني ما أقل أهل الجنة منزلة. قال يا موسى ذاك رجل يأتي بعدما أخذ الناس أخذاتهم أي أخذوا حظوظهم في الجنة، فيقول يا رب أدخلني الجنة اللي هو آخر أهل النار خروجا من الجنة، لأن الكفار لا يخرجون من النار، وأن المؤمنين على مرتبتين، منهم من يدخل الجنة أولا نسأل الله من فضله، ومنهم من يعاقب على ذنوبه التي لم يتب منها ولم يشأ الله أن يغفر له ثم يخرج الجنة، فهذا آخر أهل النار خروجا من النار ودخولا للجنة. لما قضى ما عليه من العقوبة تفضل الله عز وجل عليه فأخرجه وآذن له في دخول الجنة،
فقال يا موسى ذاك رجل يأتي بعدما أخذ الناس وأخذاتهم أي في الجنة، فيقول يا ربي أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة فإن لك، فاذهب فادخل الجنة، فيذهب الرجل ويأتي ويقول يا ربي وجدتها ملأة، ليس لا يتوقع أن يجد مكانا في الجنة بعدما مكث في النار فترة طويلة. فمن الناس من يمكث في النار فترة بسيطة، ومنهم من هو أكثر، ومنهم من يصل إلى سنوات، ومنهم من يصل إلى مثل ما الفترة التي بقيت فيها الأرض من أول ما خلق الله عز وجل حتى تقوم الساعة، كل على قدر ذنوبه وأعماله. المهم أن يكون موحدا حتى يخرج من النار، لابد أن يكون هناك توحيد مع ذرة من إيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان أن الله عز وجل يقول يوم القيامة أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، في رواية وزن ذرة من إيمان، وزن ذرة من إيمان، مثقال وزن حبة من إيمان، وزن برة أي قمح من إيمان. لابد أن يكون توحيد وشيء من الإيمان ولو ذرة، هنا يخرج من النار، أقل من ذلك لا، لأن فالموحد يخرج من النار. فهذا الرجل يخرج يأتي بعدما أخرج من النار فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك، اذهب فادخل الجنة، فيذهب ثم يرجع ويقول يا ربي وجدتها ملأة، فيقول الله عز وجل له حديث صحيح مسلم اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثاله. فيقول الرجل أتهزأ بي وأنت الملك، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كرم الله، أقل رجل من أهل الجنة له مثل ملك ملك من ملوك الدنيا وعشرة أمثال، أقل رجل، أقل رجل، فما بالك بأعلاهم، بأعلاهم، وأعلاهم هذه مرتبة لا توصف، لأن موسى عليه السلام لما قال له ربه ذلك قال يا ربي وما أعلاهم منزلة، وما أعلاهم منزلة، منزلة الأنبياء وبعدها الصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيق، قال فما أعلاهم منزلة، قال يا موسى، يا موسى ذاك أردت، أردت أراد لفعل ماض والتاء فاعل والفاعل هو الله عز وجل، ولم يأتي بالمفعول بتعيينه من عظم الجزاء، قال ذاك أردت، أردت إيش يا أكرم الأكرمين، قال غرست، غرست برضو غرس فعل ماض والتاء فاعل والمفعول، والمفعول كرامتهم، غرست كرامتهم بيدي، الكرامة غرسها الله عز وجل، انظر كيف تكون، انظر كيف تكون، غرست كرامتهم بيدي وكتبت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، يعني كل ما خطر بذلك فهذه المرتبة غير ذلك، انظر بقى إلى قدرة الكريم. فهذا يدل على شيء من سخاء الله عز وجل وكرمه، فضلا عن كرمه تعالى لعباده في الدنيا بأنه يرزق الكفار ويعافيهم ويعطيهم حتى يكاد المسلمون أن ينفتنوا بهم ويقولون الكفار وصلوا، الكفار تقدموا، الكفار عندهم، الكفار أخذوا الدنيا ونحن متخلفون ونحن متأخرون ونحن في ذيل الأمم، ولم ونسوا أن الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحب، والذي نفسي بيده، لحديث لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا إلى آخر الحديث، ولن يؤمن ولن تؤمنوا حتى تحابوا، لن يدخل أحد الجنة حتى يؤمن، ولن يؤمن رجل حتى يأمن جاره بوائقه، قال وما بوائقه يا رسول الله، قال غشه وظلمه. فالشاهد أن الدنيا هذه يعطيها الله عز وجل من كرمه وجوده عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب. فيظن أهل الخير والصلاح أن إعطاء الله عز وجل لغير الطائعين وغير الصالحين وغير المؤمنين من الدنيا يظنون أنه إكرام من الله، لا، إنه بلاء، إنه حظهم، إنه من رحمة الله عز وجل، من رحمة أرحم الراحمين وسخائه وجوده، يعطي الدنيا للجميع ولا يعطي الدين إلا لأحبابه، لأن الدين هو مآله الآخرة، ولن يعطي الآخرة إلا لأحبابه. لابد أن نفهم هذه القاعدة، أن نفهم هذه القاعدة حتى لا يفتنوا كثير من الناس وينظرون إلى غير المؤمنين ويقولون أخذوا الدنيا، أخذوا وأخذوا وأخذوا، حتى أن هناك خطبا كاملة بأن المسلمين متأخرون، أن المسلمين في ذيل الأمم، أن المسلمين متقاعسون، أن المسلمين متخلفون. لا، إنما الدنيا للكل. قال عز وجل موضحا في سورة الإسراء: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، المؤمنين والكافرين، يعطي الاثنين سبحانه من عطاء ربك في الدنيا للكل رحمة وحكمة وسخاء وجودا سبحانه وتعالى. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة، أي الدنيا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني بالمقدار الذي نريده وللأشخاص الذين نريدهم، ليس للكل، ولكن من كان يريد عجلنا، من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبعدين: ثم جعلنا له جهنم. اقرأ يا أخي الكريم هذه الآيات حتى تستريح نفسك، إننا في ممر إلى الآخرة، وهذا شهر قادم مبارك علينا، لابد أن نتخذه ممر قوي إلى الآخرة. مضى رجب وما أحسنت فيه، ومضى شعبان وما أحسنت فيه كما يقول القائل، وهذا شهر رمضان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها، أفق واحذر بوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا، ويخلي الموت كرها منك دارك، تدارك ما استطعت من المعاصي بتوبة مخلص، واجعل مدارك على طلب السلامة من جحيم، فخير ذوي المعاصي من تدارك. لابد أن نتدارك ونعمل الآخرة، نحن في ممر، نحن في ممر. الإنسان إذا نزل محطة يستريح فيها أو قال تحت شجرة، هل يعمر؟ إنما يمر مر الكرام، يمكث فيها بقدر ما يعيش فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: كن في الدنيا، لعبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان عبد الله يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. فانتبه، انتبه. قال: كلا نمدها، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. أكمل معي الآية: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. واضح، كلام واضح. اللي عايز الدنيا نعطيه منها وليس له في الآخرة شيء. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ليس معنى ذلك أن أقول أننا لا نعمل ولا نجتهد ولا نسعى للإصلاح والبناء، لا، لكن أقول لا يكون هم الإنسان الدنيا وانهماكه فيها وتجنيده دين الله عز وجل ومحادته ومحاربته وجعله آخر شيء. كلما تكلموا يتكلمون دولة دينية ديمقراطية، أما الدين لا ندخله في حياتنا، مساكين، والله مساكين، الدين لا يكون في حياتنا، مساكين. شوف الآخر: من كان يريد العاجلة عجلنا له في الدين، مقصود بدين الإسلام، لا نقول كما يقول بعض كانت الدولة الدينية في أوروبا وكذا. احنا دولة مسلمة، ربنا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده، وكل دعوى النبوة بعده فغي وجهل وضلال، والله واحد أحد، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تدركه الأوهام ولا تبلغ الأفهام ولا يشبه الأنام. هو هذا المقصود بديننا، ديننا الإسلام الذي لا نستطيع أن نعيش إلا به، ولا نموت إلا عليه ولا نسعد إلا به، فهمنا كذلك وحياتنا كذلك ومماتنا كذلك ولا نريد إلا ذلك، فإن أراد غيرنا ذلك فهو خير له وإن لم يرد فلنا ديننا. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن كذبوك فقل لي عملي، لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. السلام عليكم. وأنا بريء مما تعملون. هذا أمر واضح، هذا أمر واضح بينه ربنا عز وجل وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وقال ربنا عز وجل: من كان يريد حرث. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
لو سمحت لي عندك ثلاث أسئلة بس بتجاوب تجاوبني حضرتك بعد ما أقفل يعني.
بعد إيه؟ طيب.
تجاوبني حضرتك بعد ما أقفل.
حاضر إن شاء الله.
حكم مثل الفرج، هل هذا حديث صحيح ينقض الوضوء او لا ينقض؟ واذا الام يعني مثلا بتحمل طفلها ومسد فرجها والطفل الصغير، هل هذا ينقض الوضوء ام لا؟ وحكم فضيله الشيخ الصلاه جالسا وهو في القيام، يعني ساعات احنا في البيت لما اكون مثلا عامله مجهود في البيت ولا كده مش ببقى يعني تعبانه جدا جدا لدرجه ان انا ما اقدرش اقوم، لا ببقى قادره اقوم بس ببقى متحمله على نفسي، فهل في هذه الحاله يصح ليا الصلاة جالسة أو واقفة في صلاة النفل وفي صلاة الفريضة؟ معلش آخر سؤال بقى، سمعت فضيل أحد المشايخ يقول أن القلب يتقلب والإنسان نائم وقد يكفر الإنسان أعوذ بالله بربه وهو نائم، فهل هذا صحيح؟ وهل الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد على شيء وهو فاقد الأهلية لأن النائم فاقد الأهلية؟ فإذا كان كلام هذا الشيخ صحيح يعني رأي فضيلتكم إيه؟ وفي الآخر أسألك الدعاء لي ولزوجي بالهداية لو سمحت. وكل عام وانتم بخير.
السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. سؤال بسرعه الاول عشان ما نخرجش عن موضوعنا. النبي عليه الصلاه والسلام قال الحديث الاصح: من مص ذكره فليتوضا. ده اللي هو وارد في النهي عن ذلك. اما حديث بسرى انما هو بضعه من قيل منسوخ بحديث حديث طلق منسوخ بحديث بسرى. والارجح في مس الطفل الصغير انه لا شيء. الصلاه جالسا مع القدره يجوز في النافله، أما في الفريضة فلا يصح ذلك أبدا، يعني لأن القيامة ركن، بل يعني عظم الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم في كتاب الصلاة الجلوس مع القدرة على الوقوف في الفريضة، لا يجلس في الفريضة أبدا طالما يستطيع أن يقف. أما في النافلة فهو مخير، وليعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القائم. السؤال الثالث: القلب وهو نائم، لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، فلا يحاسب النائم. يمكن قصد الشيخ الذي يرى منام أنه يفعل معاصي وهو نائم، ده يدل على أنه كان يعصي الله في اليقظة، لكن لا نقول أنه مكلف بذلك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة. صح. السلام يا حاج.
انا عندي يعني سؤال، ممكن رساله يعني.
تفضل.
الاخوه الاسلاميين ارجو من الله التوحيد مع يعني في الجماعات اللي هي مختلفه في الاراء، وربنا سبحانه وتعالى نزل لنا دستور يحفظ كرامه الانسان. مش عارف يعني هل هم دول غير يعني يعني غير حكم الله يبغون يعني يعودين حكم غير ربنا حكم الله سبحانه وتعالى؟ هذا الحكم الذي يجعل لكل إنسان كرامة، ولو مسيحي أو يهود على وجه الأرض حيحفظ به كرامة. المسلمين يختلفون على هذا. اللهم احفظ مصر.
أمين.
اللهم احفظ مصر، وبلغ الرسالة الأخيرة إلى السيد المشير اللي هو كل يوم جايينا واحد جاسوس جاسوس جاسوس. اي جاسوس على وجه الارض مهما كانت قوه الدوله بتاعته المفروض يعدم على هذه الارض المصريه.
نعم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه وبركاته. طبعا التعليق خفيف كده، ان الامه الحمد لله ان شاء الله تكون متوحده على كتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى اي يعني دستور يطلب الصح يكون على كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اذا كان في حاجات الناس تمسكت بها قوي بنشيلها بس تدريجيا، لكن لازم نرجع الى كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، ده لصالح الجميع. والذي لا يريد ذلك يعني هيندم. فاحنا مش بنقول ان احنا عايزين كتاب وسنة ان نجبر الناس عليها، لا، هو ده امانة في اعناقنا. اذا قبلت والبلد حكمت بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا خير للجميع، واذا لم تحكم بكتاب الله ولا سنة نبيه فنحن متمسكون بكتاب ربنا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في بيوتنا واعمالنا وانفسنا حتى نلقى الله عز وجل ونلحق بالصالحين. قال كما قال تعالى: رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإن طبق الشرع على الجميع فهو خير للجميع، وإن لم يطبق فكل إنسان يلزم نفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر في الحديث الصحيح: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. السلام عليكم. السلام عليكم. الأمر فهذا شيء من جود الله عز وجل، فالدنيا يجود الله عز وجل بها على الجميع كما سمعنا، والذي يريدها ربنا من رحمته أن يعطيه إياها أو شيئا منها. وبعد كده هو الذي قال، لا أقوى حتى لا يقال، لا يقول بعض الناس أن هؤلاء متشددون، ربنا الذي قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيه ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. إذن ما حصل شيئا يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، لا تحتاج لسعي، تحتاج لطاعة، وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، الاثنين بياخذوا المؤمن والكافر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. في الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني شوف الدنيا المراتب قد ايه، رئيس مدير، رئيس سلطان وملك وخادم، رئيس مدير وغفير، رجل يجلس في أبهة عظيمة في مكتبه يقود كثيرين، ورجل ينظف له المكان. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. الآخرة بقى أكبر، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، لكن بالأعمال، بالأعمال. قد تجد الغفيرة هو الذي في المقدمة، وقد تجد السلطانة يعني في ورطة. لذلك يعني الأمر زي ما قلنا أمر القيادة والرئاسة التي تنافس عليها الناس، إنما هي أمر خطير عظيم عظيم عظيم، خطير 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 إلى الصباح إلى الصباح. ولذلك ما يقدم عليها يعني غالبا، مع احترامي للجميع، إنسان عالم أو إنسان أعطاه الله عقلا كبيرا. هتقول لي: طب ما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقدمون عليها. نعم الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة فيهم، قال: الإمارة من قريش، الإمارة من قريش، الإمارة من قريش، بيّن لهم ذلك. وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لوح بتأمير أبي بكر رضي الله عنه، وأن أبا بكر هو الذي عين عمر رضي الله عنه، وأن عمر جعل المجلس شورى في الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. أما إنسان لو عنده علم كبير كثير وعنده عقل عظيم لخاف من هذه كما يخاف من النار: إني أراك ضعيفا لأبي ذر فلا تولين أمر اثنين، خاصة إذا كنت ستبتعد عن نهج الله أو شرع الله عز وجل، لا تولينا أمر اثنين. فما بالك بأمر أمة، فإن الذي يظلم أخاه أو يظلم رعيته أو يظلم حتى ولو كان كافرا فإن عاقبة الظلم وخيمة. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه، على يدي الاثنين، الظالم يعض يدي الاثنين، يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. دي آية، دي مش حديث، عشان ما تقوليش صحته ايه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان الانسان خذولا. سورة الفرقان، اقرأها وارجع اليها. على يديه، فالذي يتولى امر الناس لابد ان يراعي الجميع، ان يراعي الجميع. أن يراعي من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، والصغير والكبير والنقير والقطمير. انظر واقرأ حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه. أما بسهولة كده نقول لا نريدها دينية، لا نريدها دينية بسهولة كده بسهولة. ده النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من الصالحين، يقول لبست ريطة معصفرة، يعني لبست ثياب أحمر ريطة معصفرة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ بس ما قالوش ايه ده، قالوا ما هذه، ايه ده اللي انت لابسه يا عبد الله؟ يقول فلففتها وألقيتها في التنور. شوف انظر الى الفرق الإيمان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا شيء ونبص له الاعتراضات، الاعتراض بالجملة بكل جرأة، بكل جرأة من الصغير والكبير ومن العالم والجاهل ومن الرجل والمرأة ومن المسلم وغير المسلم. شوف بقى بيقول ايه، فقال لي ما هذه؟ بس كده، والله حديث صحيح في مسند احمد، قال ما هذه يا عبد الله، ايه اللي انت لابسه ده؟ بس قال فلففتها والقيتها في التنور، يعني بدها في الفرن. فلما رآني قال اين ريطتك؟ قلت سجرتها التنور يا رسول الله. قال او كنت اعطيتها بعض نسائك، يعني كنت لبستها للنساء ما كنتش سجرتها. وهذا الحديث انتهى، حديث صحيح. شوف الفرق. اما الان احنا عندنا، شوف اخونا بصراحه يعني بيتكلم على بيتكلم على اللحيه. اللحيه طبعا مش كل حاجه في الاسلام، ولكن جزء شيء من الاسلام، اللحيه شيء من الاسلام مش كل شيء. دكتور سين ه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر بيقول اللحيه فيها نصوص كثيره، نصوص كثيره بتامر بترك اللحيه، هي باطلاق اللحيه جاءت بصيغ اعفوا واوفوا وارخوا ووفروا وارجوا، وهذا النوع لتاكيد الامر والاصل في دلاله الامر هو الاجاب. ادي كلام جميل سليم كده، سليم النبي امر يبقى لازم نسمع الكلام. اثنين، احلق اللحيه فيه تغيير لاصل خلقه الرجال وهو من غوايات الشيطان كما قال سبحانه قد امرناهم فليغيرن خلق الله، ده كلام جميل بيجيب كلام العلماء. بيقول في مذهب ثاني بيقول يرى جواز اعفاء اللحيه الرجال وجواز حلقها في الاصل دون كراهه او تحريم الا بحسب النيه المصاحبه. ده مش كلام، مش كلام علمائنا المتقدمين، ده بقى ده بدا يجيب من كلام اخواننا المتاخرين، لان هذا الكلام اللي جابه بعد كده ليس عليه دليل. فانا ما اردت ان ارد على هذا الكلام الا ليس من اجل اللحيه، ولكن خوفا ان يفهم الناس بعض امور الاسلام فهما خاطئا، هذا الذي يجعلنا نرد. اما اللحيه مش كل شيء، لكنها امر، وعند الائمه الاربعه يحرم خلقها من باب الامانه، دي امانه، الدين امانه، الدين امانه، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان، فلازم نتحمل الامانه ونديها صح. من دلس في الكلام وما نقطعش الكلام. مين بقى اللي قال من السلف ان جواز حلقها؟ ما فيش هنا، ما ذكرش حد. في الراي الاولاني قال بها اللي هو بتحريم حلقها الحنفيه والمالكيه والحنابله والظاهريه، وهو ما نص عليه الشافعي في الام. اما جاب على جواز حلقها بدا يتكلم ايه بالعاطفه ومثل هذه الامور، وبدا يقول ايه الامر بفعل ورد في خصال الفطره، وخصال الفطره في نص من النصوص ما فيهوش اعفاء اللحيه. نعم يا اخي لازم نفهم الحديث، معلش يا استاذ الدكتور، يعني انا اسف اذا كنت ارد على حضرتك، لاني لازم الدين ده يبقى واضح للناس كلها عشان الثقه تكون موجوده ولا نخدع الامه. انما حتى يكون العالم موثوقا عند الناس لازم يكون واضح في كلامه، وليس في الكلام اي شبهه تدليس. فاما نقول في روايه ما فيهاش اعفاء اللحيه، طبعا عندنا في الحديث ده معروف عند اهل الحديث واهل الاصول انه لو ان اللفظ موجود في روايه وليس موجود في الروايه الاخرى لا يمنع ان تكون الروايه هذه يعتد بها، خاصه اذا كانت من الثقات، فان زياده الثقه مقبوله. لازم نعرف كده ونبين الناس نبين هذا الامر. يقول الامام الصوفي رحمه الله وفي زيادات الثقات الخلف جم ممن رواه ناقصا او من اتم، ثالثها تقبل لا ممن خزل. قال ابن الصلاح والمعتد ان خالفت مال الثقات فهو رد، وان لم تخالف فذاك معروف يرد. فزياده الثقه مقبوله ان لم تخالف. نعم اذا خالف الثقه من هو اوثق منه فحديثه شاذ، واذا خالف الضعيف الثقه فحديثه منكر. اما اذا جاء الثقه بزياده لم تكن عند غيره من الثقات مقبوله وصحيحه، سواء في الإسناد أو في المتن. لازم نبين للناس هذا الأمر حتى لا يظن الملتحي أن هو بيعمل أمر على سبيل المزاج، أو كم عزب ناس من أجلها، وكم دخل السجن ناس من أجلها، وقام قتل ناس من أجلها، والآخر نقول له دي ليست على سبيل الوجوب. لا، ده أمر عند الأئمة الأربعة يحرم حقها، وأوجبه نبينا صلى الله عليه وسلم، بل وذكره الله عز وجل في القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتدي بالأنبياء. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الأنبياء، قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فأمره أن يقتدي بالأنبياء قبله، ومنهم هارون الذي قال يا ابن أم لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، فأخذه موسى من لحياتي ورأسي. ونبينا صلى الله عليه وسلم اقتدى بهارون، وأمرنا بأن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه في الأحاديث الصحيحة في صفاته صلى الله عليه وسلم وفي شمائله صلى الله عليه وسلم أن لحياته كانت تملأ صدره. أمور لازم نعرف، سواء فضلتك حبيت تلتحي ما حبيتش، ده شيء يرجع لك ودي حرية شخصية. أما لازم الناس تعرف الحق، طالما هنتكلم في الدين نعرف الحق، لأن دي أمانة أنا وأنت وكل الناس وكل العلماء، بل وكل طلبة العلم سنعرض على الله يوم القيامة ويسألنا ماذا فعلنا فيما تعلمنا وماذا قلنا. سيسأل الرسل يقول ربنا عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت عالم الغيوب. أما أن نقول أنها طالما مش موجودة في رواية يبقى نلغيها ونقول كمان نسخت كده، النسخ كده يا مولانا بيتوزع، النسخ لابد أن يكون عليه دليل، لإما نسخ بالنص لإما نسخ بدليل قوي يكون كله. وهل وجدت أحد من الصحابة قد حلق لحيته؟ هتقولنا بس يا أخوانا حد من الصحابة قد حلق لحيته؟ بل ومن التابعين لحتى كانوا يقولون نعم الرجل فلان لو كانت له لحية. كان فيه إنسان بيسموه أمرد ده نسأل الله العافية اللي هو لا تنبت له لحية أصلا، فكانوا يقولون نعم الرجل لو كانت له لحية لو تشترى لاشتريناها له. بصرف النظر أنت مش عايز تطلقها براحتك، انت مؤمن ومسلم يعني الايمان ما يخرجش منك، ده امر من الامور. بس نعرف، لازم نعترف ونعرف والناس تعرف انها واجبة حلقها معصية، لكن ليس بكفر. ممكن انسان مؤمن يكون حليق، بس دي معصية اسم، كلما حلقها واصر على حلقها بينزل شيء من حسنات، والذي يطلقها دائما في حسنة عبادة مستمرة. نعم انا عارف مش كل شيء، لكن هي شيء ونقول هي كغطاء الراس، بل في احاديث في غطاء راسك هي اللحيه. ده الامام النووي قال 14 حديث فيه اوف وارجو وافروا وارخوا، حتى يعني كانوا يعتبرونها عقوبه. كانوا زمان بعض في القرون المتقدمه في الاسلاميه كانوا يعتبرونها يعني الذي يعصي يفعل معصيه يحلق راسه ولحيته والعياذ بالله عقوبه ومثل هذه الامور. لكن نتركها كده، وكاتب طبعا كلام كثير في هذا الامر، يقول لك تهذيب اللحية. تهذيب ده معلش دي لفظ جاي حديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعرف التهذيب، ما قال الرجل أشار إليه رأسه وقال هذا أشار رأسه، وبعدين أمره بتهذيبها قال له ولا رأس أحدكم رأس الشيطان، ما قالش لحيته. وكانت لحية علي بن أبي طالب رضي الله عنه تملأ وجهه لا يظهر من الوجه إلا الأنف والشفتين. أنا عارف إن في واحد بيستسقلها ماشي براحته، لكن ما نجيش على اللي بيعملها ونقول له ده ناس جهدت فيها كتير ووزت. انت عارفين ال 30 سنه اللي فاتت دول اللي كان بس يسيبها منباته مع علامه الصلاه كم اوزي، والاخر نقول له ده امر كده لا 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 امر كبير. بل في مصر بالذات صوابها اعظم، لان كان كل ملتحي كان يبتلى من المسؤولين بل ووسط زملائه وفي عمله ويضيق عليه في رزقه ويضرج عليه في اعماله، ونسال الله سبحانه وتعالى العافيه والفرج، فيلقى الله عز وجل بشيء جاهد فيه وصبر عليه. هذا يدخل في أمر عظيم جدا جدا، فلا نقلل من شأنها إلا بدليل. لو في حديث عن النبي عليه السلام أنه رأى رجلا مثلا حلق وترك أو عفى أو بعض الصحابة أعطينا إياه ونقول به، أما كده نقول العقل ويكون عنده بين أخوانه ويكون بين أقرانه مش شكل مستفز. لا، افرض إنسان عايش راح في وسط الناس كلهم لابسين مايوهات، نقول له أنت لازم تكون زيهم؟ لا، يقول عشان تبقى في وسط أقرانك. لا، الإنسان يحافظ على مرأته وعلى دينه. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ محمد
بارك الله فيك، شيخنا الكريم.
أمين يا رب.
أسأل الله أن ينفع بك
يا شيخ أحمد.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يكرمك يا شيخ أحمد.
لي بكلمة أو إضافة.
تفضل يا شيخ أحمد.
يقول الله سبحانه وتعالى: والتين والزيتون وطور السنين ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فسبحان الله، إن الله سبحانه وتعالى أحسن خلق الإنسان، فمن حلق لحيته فهذا يعد ممن يغير في خلق الله سبحانه وتعالى. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين أن الأمر هذا يعني، والسيدة عائشة كانت تقسم بالله تقول: والذي زين الرجال بالرحى والنساء بالحياء. فأيها الإنسان يعني يكفيك أنك تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا محب المصطفى يكفيك وصفه كس اللحى بشهادة الصحبان، فأين صدق محبتك أم ذاك درب من البهتان. فإن لم تتشبه فالتشبه بالرجال فلاح. وسؤال جزاكم الله خيرا، يسأل أخ يعني أنه يتدفق منه الريق والبلغم في أثناء الصيام، فماذا يفعل؟ هل يبلعه أم ماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. البلغم العلماء قالوا إذا كان يعني ما خرجش، إذا كان من الرأس فلا شيء عليه، طالما ما خرجش الفم يبلع لا شيء عليه. أما إذا كان خرج وبلعه تاني هو ده اللي فيه خلاف وخطورة، لكن هو من الداخل وشق عليه أن يخرجه فلا بأس ببلعه، فهذا لا يفطر الصائم إن شاء الله عز وجل، وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أسأل الفتاح.
إزي حضرتك؟
الحمد لله.
بالنسبة إن شاء الله للجمعة بكرة إن شاء الله. بالنسبة للنية الخروج لها إن شاء الله.
النية سهلة يا شيخ عبد الفتاح.
اتفضل.
النية إخواننا المشايخ جزاهم الله خيرا بينوا في بعض الأوراق إن إخواننا من الأحزاب الأخرى عايزين يلتفوا على الانتخابات الناس نجحت فيها، عايزين يلغوها ويلغوا اللي جاء فيها خالص. ده لو احنا والله عملنا كده قالوا ادي الاسلاميين خدوا على الهرج، خدوا على التزوير. اما الانتخابات مش السليمه عايزين يلغوها. هم دلوقتي اللي عايزين يلغوا السليم، اول انتخابات في حياتنا من 100 سنه تطلع سليمه، عايزين يلغوها وعايزين يلتفوا على الاشياء الطيبه اللي في الدستور، وعايزين يعينوا يبقى في مش عارف رئيس ابن عندهم ويعملوا هم الدستور نفسهم. فالاخوه والاسلاميون كلهم الحمد لله باتفاق اخوان وسلفيه وانصار سنه وجماعة إسلامية وكله قالوا لا، لازم بس نقول إن إحنا عددنا الأكثر في البلد، فمن حقنا إن ديننا يكون لي مكان من غير ما نكبر حد، بس يبقى لنا ديننا من حريتنا. إحنا بنحب ديننا، عايزين نحكم بديننا، حتى لو ديننا والله لو في ديننا إن إحنا نتقتل. قال تعالى: ولو أنك فهمنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما وعظونا به لكان خيرا لهم وشد تبيد. فإن شاء الله زادت تخرج غدا سلمية وربنا يكرمك انت ومن معك، والله اعلم. فال يعني شيء من جود ربنا عز وجل يعني طبعا بينته، والجود كثير، فمن جوده سبحانه وتعالى انه اعطى الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. بل وسبحانه وتعالى يعني تعودنا ذلك في السنن أنه يعطي يعني الذي لا يحب أكثر، لأنها جنته. الدنيا كما في الترمذي: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فده جنته فبيعطيه ده كل ده يدل على جود الله عز وجل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت حضرتك، أنا كان في برنامج فتوى قبل حضرتك دلوقتي شغال. ف يعني الشيخ في اخ فاضل بيسال الشيخ بيقول له: انا لو الاذان في رمضان اذان الفجر بيدن بينزل وانا باكل حلال ولا حرام، ولا ده يعتبر ان انا فاطر؟ قال لا، ده تعتبر ان انت فاطر. تمام. فقبليها انا شايف مقطع للشيخ محمد حسان على اليوتيوب بيقول لو الأذان بيأذن وانت بتاكل كل اللي يكفيك. هو اولا حضرتك يعني انا مش حط نفسي مثلا في موقع شبهات، بس بستفسر اي راي فيهم ولا صح؟
هي ان شاء الله الاثنين كلهم حبايبنا ومشايخنا، لكن خد رايي انا مالكش دعوه بقى، خد رايي. لو انت يا اخ اسمك ايه، لو انت مثلا بتشرب والاذان اذن اللي هو بيأذن عندنا في مصر ده وكملت
الشربة فأرجو إن شاء الله أن يعفو الله عز وجل عنك. بتشرب وكملت الشربة فأذنا أرجو أن يعفو الله عز وجل عنك. وما فيش خلاف بين المشايخ الاثنين. ليه؟ لأن الشيخ محمد حسان قال زي ما بقول لك كده أو قريبا منه، والشيخ اللي في الفتاوى قصده قال سمعته قال إن إذا كان الأذان صحيح في وقته هو تمتنع تماما، وأرجو لها أرجو أن يعفو الله عنك لجهلك. فبرضو الشيخ ما اختلفش مع الشيخ محمد وإحنا ما اختلفناش إن شاء الله، بس عايز إيه الإنسان يسمع يكون عنده دقة في السماع شوي، والله أعلم. فجود ربنا عز وجل واسع سبحانه وتعالى، ومن جوده أنه يعطي غير أحبابه الدنيا يتمتعون فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، فهي لا تساوي شيء، فلذلك يعطيها للكل. بل وسبحانه وتعالى أحيانا يمنعها عن أحبابه كما في بعض الآثار إن الله يحمي حبيبه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء مخافة عليه شفقة عليه، يعني يحميه من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين، حديث واضح، شوف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه حديث صحيحين بخاري ومسلم، دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مشروبته يقول ونظرت في المشروب عن الحجرة فلم أجد شيئا يرد البصر، يعني ما لقيتش شيء أنظر له مرة ثانية. فقلت يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت طجعة على رمال حصير قد أثر في جنبه، نايم على حصيرة، رمال حصير يعني حصير مضفر، قد أثر في جنبه، عمل علامة في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فدمعت عين عمر أما شاف النبي صلى الله عليه وسلم نام على رمال حصير وأثر في جنبه، فقال يا رسول الله قيصر وكسرى في الأموال في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته من خلق وهذه مشربتك، زي ما احنا بنظن الآن نقول المسلمين لابد أن يكونوا في أحسن ناس في الدنيا والكلام اللي نسمعه كتير وكذا، وأن يكون يعيش عيشة كذا وكذا 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 وكذا. فعمر يقول يا رسول الله قيصر وكسرى، الكفار أعطوا الثمار والأنهار وعايشين في رغد الدنيا وانت دي الحجرة بتاعتك، وفي رواية أدعو الله أن يوسع على أمتك. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، أفي شك أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباته، وفي رواية أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. فهذا الذي يعطيه الله لهم في الدنيا ده من جوده، لأن في الآخرة ليست الآخرة إلا لأهلها، إلا لأهل الخير، وإلا لأهل الإسلام، وإلا لأهل الصلاح، وإلا لأهل الإيمان. قال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز حرث الآخرة نزد له، ولا عايز حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فهذا شيء من جود الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه صفة الجود، فكان أجود الناس أي أكرم الناس حتى يقول حكيم بن حزام رضي الله عنه فيما رواه البخاري في صحيحه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني حتى نفد ما عنده. شوف بقى الجود، جود النبي صلى الله عليه وسلم، مين يعمل كده؟ حتى نفد ما عنده، سألته فأعطاني. الإنسان مثلا يعطي لكن لابد أن يدخر لنفسه ولأولاده ويدخر للأيام كما يقال، أما يعطي ما عنده كله هذا هو جود نبينا صلى الله عليه وسلم. سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني حتى نفد ما عنده، ثم قال ما يكن من شيء فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. علمه بعد ما أعطاه يعني ميجي إنسان يسألك سائل اديله وبعدين انصحه قول يشوف لك شغلة، لكن تمنعه لا. بل عندنا حديث صحيح، ما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا قط، ورد السائل أبدا. السائل هذا لا يرد، بل وربنا عز وجل ذاته من فوق سبع سماوات أوصى بالسائل، قال وأما السائل فلا تنهر. أما كما يحدث منا نشاور له ونشوح له وروح شوف لك شغلة وامشي، لا 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 لا، لهذه نعمة. السائل هذا نعمة، عطية أعطاك الله لك، أعطاها الله لك بريد، بريد يوصل حسناتك إلى الجنة، يوصل صدقاتك إلى الجنة. كان بعض السلف إذا رأى سائلا احتضنه وقال أهلا أهلا بمن يوصل حسناتي إلى الجنة، بمن يوصل صدقاتي إلى الجنة، نعمة. تخيل معي لو لم يكن هناك سائل، أين تعطي أموالك؟ أين تنفق؟ أين تؤدي هذه الفريضة التي يركن من أركان الإسلام؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من الصلاة عليه سبيلا. فريضة نعطيها لمن؟ لكن هذا السائل يوصل حسناتك إلى الجنة، فلا تنهره، ربنا وصى به. وأما السائل فلا تنهر. ونبينا صلى الله عليه وسلم بعدما أعطى الصحابي حتى نفد ما عنده أو نصحه، كان من الممكن أن يقول له كفاك أخذت مرة اذهب فاعمل، لا، إنما أعطاه ليعلمنا كي نقتدي به صلى الله عليه وسلم. وما رد سائلا قط، ما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا قط. وحتى مرة هجموا عليه بعد حنين وأخذوا يسألونه المال بعد غزوة حنين، بعد انتصار في حنين، وأخذوا رداءه صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد، فقال أعطوني ردائي، يعني خطفوا رداءه صلى الله عليه وسلم، قال أعطوني ردائي، فوالله فوالذي نفسي بيده لو كان لي مثل هذه الجبل نعما لقسمته عليكم، لو مليانة إبل وبقر وغنم لقسمته عليكم. ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا صلى الله عليه وسلم. انظر الجود، فكان أجود الناس عموما، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، كان أجود ما يكون في رمضان. الجود يزيد فيه في رمضان. لما رمضان؟ لأن خير رمضان غير خير بقية الأيام، فكان جود النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان كما أن رمضان يزيد في الخير على بقية الأيام. وكان أجود ما يكون في رمضان كحين يلقاه جبريل، لأن جبريل كان يلقاه في كل عام في رمضان. السلام عليكم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، الله أكبر. شوف الجود، الجود صفة من صفات الأنبياء. ففي حديث عند الحاكم صحيح: إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير لكم من بطنها، وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها. فسماحة حتى الأغنياء، سماحة الأغنياء وكرم الأغنياء يدل على الخير، وبخل الأغنياء يدل على السوء للبلد كلها. فربنا عز وجل يحب الكرم. وانظر، كان نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأجود الناس، وكان يزيد الجود في رمضان. ليه؟ لأن في رمضان كانت أعمال الخير تزيد، فكان يلقاه جبريل عليه السلام في كل ليلة من رمضان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟
الحمد لله.
الله يحفظك. الله
يحفظك يا أخي.
يعني احنا سعداء بدرس فضيلتك وخاصة صحيح البخاري.
الله يحفظك يا أخي.
ربنا يبارك فينا وفيك
يا رب. يبارك فيك يا أخي.
يحفظك ويجعلك إن شاء الله من العلماء العاملين.
آمين وأنت كذلك.
كنا عايزين إن حضرتك بس نصيحة كده لطلبة العلم في رمضان.
طلب العلم في رمضان؟
آه.
اسمك إيه؟
طلب العلم في رمضان.
اسمك إيه؟
احمد ابراهيم من الزاويه الحمراء.
يا شيخ احمد ازيك؟
الله يحفظك.
الله يحفظك يا شيخ احمد. بتسال على طلب العلم في رمضان؟
طالب العلم يعمل ايه في رمضان؟
يعمل ايه في رمضان؟ يخليه مع القران يا شيخ احمد.
نعم نعم.
كان الامام مالك يقول رمضان للقران.
نعم.
ولولا لو عندي وقت كنت اتكلمت على الحكايه دي كتير. رمضان للقران، انا بنصح الامه كلها رمضان، لان الله عز وجل قال شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من هدى الفرقان، فمن شاهد منكم شهر
هل الصوم. نكسر
نعم،
هل نكسر من الدروس في شهر رمضان؟
تكسر من ايه؟
هل يبقى في طلب نعطي دروس كثيره في رمضان؟
تعمل ايه يا شيخ احمد؟
دروس كثيره في رمضان؟
لا مش كثير،
دروس كثير
لا، دروس لا، كفايه درس القيام مثلا ودرس العصر والفجر.
نعم
بالكثير قوي.
نعم.
درس الفجر عشان الناس قاعده في الفجر كتير ننصحهم، ودرس العصر الناس بيكون خلاص جلسه في ذكر عشان قبل المغرب، ودرس القيام وما نطولش على الناس، والباقي المصحف المصحف المصحف.
محفظك يا رب ويبارك فينا وفيك.
أمين. والله جزاك الله خير
جدا ان احنا سمعنا صوت فضيلتك.
الله يحفظك يا شيخ،
ربنا يبارك فينا وفيك. دعواتك يا دكتور،
ربنا يحفظك ويصلح حالك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
ازيك يا شيخنا؟
الحمد لله.
ازيك يا شيخنا؟ بس انا بقول لحاجه، الاخ اللي اتصل الشيخ أيوة. اتصل عدو الصبح قال لو كان الاذان بتاع الفجر لو كان صادق
صح
يبقى الفطار يبقى كده عليه قضاء
صح،
لكن لو الاذان غير صادق يعني ايه يكمل لهم، وهو الحديث اصلا ضعيف، وفي علماء انكروا الحديث الذي لو كان في يد احدكم شيء او اناء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يضعه حتى ايه حتى يتمل. فالحديث دوت العلماء فيه من بعض ما ضعفوا وبعض ما ايه ما انكروه. ده وفي ليا رجاء للاخوه اللي قايمين على الكنترول، انا شيخنا برن كتير جدا 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 وبدي جرس لحد ما يفصل ومفيش حد بيرد خالص.
معلش معلش ما تزعلش وما تاخدش على خطر، وان شاء الله في صحيفه الحسنات. وانا الحمد لله برضو قلت بينت كده، انا سمعت الفتوى الحمد لله في الاخر كده قبل الشيخ ما يخلص، فقال اذا كان الاذان صحيح يبقى ايه لا، اما اذا كان الاذان زي الاذان مش صحيح او اللي هو المعروف اللي هو غالبا بيبقى مقدم عن وقته هذا، فان شاء الله لا نرجو ان يكون فيها عفو اللي هو الانسان يشرب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
معلش يا شيخ ليا سؤال، معلش كانت جارتي قالت لي ان معجون السنان بيفطر.
بلاش في رمضان.
هو انا اصلا في الايام العاديه بيبقى ريحه البق، حتى لو ما غسل قبل ما انام بيبقى برضو في ريحه البق الصبح مكروهه
ما عدا رمضان، لان الريحه دي في رمضان قال النبي عليه الصلاه والسلام لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، حديث البخاري.
يعني ما فيش خالص؟
لا ما تخافيش، خليها في رمضان ما تجيش عند فمك الا بالسواك.
طب معلش يا شيخ في سؤال تاني، انا كنت بقرا القران يعني بختمه اكتر من 3 مرات في رمضان الحمد لله.
اه
فدلوقتي نزلت قريب من شهر اتعلم اللي هي القراءه بالتجويد.
اه
فبتعب فيها جامد وبطول جامد في قراءه الجزء، فانا دلوقتي عايزه اختم اكتر من مره في رمضان على القراءه ديت، يمكن اختم مره بالعافيه، فانا مستخسره اقرا بقى بالقراءه العاديه الاولى انا كنت بقرا فيها العب العاديه عشان اختم كتير، ولا اقرا باللي هي اتعلمتها. انا ما اتعلمتش التجويد كاملا، انا لسه يا دوبك اللي هو الغنه والاظهار
حلو قوي قوي، الغنه والاظهار والادغام والاخفاء والاقلاب.
لا لا لسه 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 ما وصلتش لكده.
طب انا هقول لك بس
الغنه لسه بس بدون غنه والاظهار بس لسه.
اما تقراي بالاحكام ولو ختمه واحده الاحكام والتدبر احسن ما تقراي هزرمه من غير احكام وتختم كتير، فختمه واحده سليمه ان شاء الله صوابها كتير، اذا قدرت تختم اكثر من ختمه مع القراءه السليمه يبقى جزاك الله خير.
بس هي القراءه مش سليمه كامله لسه ما اتعلمتش يعني.
معلش بس برضو القراءه دي احسن يا اخت.
يعني امشي باللي انا اتعلمتهم بس والباقي مش مشكله.
ان شاء الله.
خلاص ماشي
جزاك الله. المهم المصحف يكون معاك على طول في رمضان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ انا بدي اسال عن انا ابني عمره 13 سنه تقريبا وانا حابه اعمل عمره، فبيجوز ان يبقى محرمي ولا
يجوز؟ ايوه يجوز، 13 سنه ممكن يبقى محرم ليك ان شاء الله. فشوف بقى جود النبي عليه الصلاه والسلام في رمضان كان يزيد، لان جبريل عليه السلام كان ياتيه كل عام في رمضان فيدارسه القران، فلذلك دي سنه عظيمه. تصور بقى ان سيد الملائكه جبريل عليه السلام ينزل على سيد العالمين محمد عليه الصلاه والسلام فيدرس القران، يعني ما معنى يدرس القران؟ اي ان جبريل عليه السلام كان يقرا القران على النبي صلى الله عليه وسلم كله، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع القرآن كله من جبريل، ثم يسكت جبريل عليه السلام ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله على جبريل عليه السلام. ما أحلى هذه الجلسة، وما أعظمها، وما أفخمها، وما أجلها. وهذه سنة إذا جلس الإخوة والمسلمون مع بعض، سواء في بيوتهم مع أسرهم أو مع إخوانهم في المساجد، سواء الرجال أو النساء، وفعلوا هذه السنة العظيمة، فهي سنة عظيمة وموجودة، اللي هي بيسموها دلوقتي الإخوة المقرأة. ولكن الثانية كانت إيه؟ تفترق إن كانوا اثنين أعلم الأمة، أعلم المخلوق، أعلم من خلق الله عز وجل، كانوا يقرؤون ويسمعون. أما المقرأة بتبقى إيه؟ فيها تشويش بالتصحيح، لكنها شيء من السنة طيبة. لكن أنا أنصح إخواني الذين يحفظون القرآن وأهل القرآن فعلا يجلسوا مع بعض في رمضان يقيمون هذه السنة العظيمة. والله أعلم. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كان الله في عونك
يا رب، جزاك الله خيرا.
أسألك يا شيخ،
اتفضل،
ما مشروعية قراءة سورة الإخلاص 100,000 مرة باسترسال بنية العتق من النار؟
والله أعلم يا شيخ، أنا لا أعرف فيها حديثا صحيحا، ولكن لا بأس من الإكثار في قراءة القرآن، لكن لا أعلم فيها حديثا صحيحا، والله أعلم. ففي حديث صحيح مسلم يبين هذا الأمر وعظمة هذا الأمر، فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتيه جبريل ويقرأ معه القرآن الجود يزداد والسخاء يزداد. وهذه برضو أحب أن أنوه بها، أن كثرة الأعمال الصالحة تجد الإنسان يكون تجعل قلبه كريما سخيا، لأن الشح لا يجتمع مع الإيمان. ففي حديث صحيح، لا يجتمع في قلب مؤمن الشح وسوء الخلق، الشح ينافي الإيمان. قال تعالى عن المنافقين في سورة براءة: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويأخذون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أحمد؟
تفضل.
الله يكرمك يا دكتور. بالنسبة يا دكتور، احنا داخلين شهر رمضان إن شاء الله، بالنسبة لصلاة التراويح، لو أنا صليتها مثلا منفرد مش جماعة،
أنت إيه؟
صليت منفرد مش جماعة يعني.
صليت منفرد؟
لوحدي يعني. في البيت مثلا يعني.
أيوه.
هل أصلها جهرا ولا مثلا في السر برضه؟
لا جهرا يا أخي.
جهرا.
أيوة.
طب بالنسبة لو في صلاة فرض فاتتني وصلتها لوحدي، ممكن أصلها جهرا برضه زي
العلماء قالوا إيه؟ قال لو صلاة الجهر فاتتك وصلتها في بالليل صليها جهرا. ولو جاء عليها النهار والعياذ بالله صليها سرا. والعكس، لو صلاة النهاري جاءت عليك بالنهار صليها سرا، وجاءت عليك بالليل صليها جهرا. فصلاة النهار عجماء وصلاة الليل جهرا إن شاء الله.
في رجاء يا دكتور بالله عليك ادعي لي بالشفاء.
ربنا يشفيك ويشفي كل السامعين ويشفينا معكم.
الله يكرمك.
أمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. فيعني يعني وجب علينا طبعا كلام في الجود كثير وحديث كثيرة، لم يتسع الوقت لأن أقولها، لكن أنصح إخواني في رمضان بنصائح يعني أن يعملوا بقدر ما يستطيعون من الخير، ومنه الجود. فالجود الجود صفة من صفات الإيمان، وإن الله يحب الجواد ويحب أهل الكرم ويحب أهل السخاء، وما جبل أحد إلا من الأنبياء إلا على السخاء، فكن جوادا. بل وإن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الكرم بنفسه، وقال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إبراهيم الخليل أبو الأنبياء عليه السلام، عليه السلام كان جوادا وكان سخيا، فلذلك ذكره ربنا في القرآن أنه قال: فراغ إلى علي فجاء بعجل سمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الكرم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه حق الصيام وحق القيام وحق الاعتكاف وحق الاعتمار وحق الأعمال الصالحة وحق قراءة القرآن، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يخرجنا منه مغفورا لنا، وأن يصلح بلادنا فيه وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام قاعدين، احفظنا بالإسلام راقدين. اللهم اقض حاجتنا ويسر أمورنا وفرج كربنا واحفظ نعمك علينا يا ربنا. اللهم الله الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا تحل النقم، واغفر لنا ذنوبنا تغير النعم، واغفر لنا ذنوبنا تورث الندم، واغفر لنا ذنوبنا تحبس القسم، واغفر لنا ذنوبنا التي تنزل البلاء، واغفر لنا ذنوبنا تعجل الفناء، واغفر لنا ذنوبنا تدل الأعداء، واغفر لنا ذنوبنا ترفع الرجاء،
واغفر لنا ذنوبنا تمنع غيث السماء واغفر لنا ذنوبنا تشفى الغطاء واغفر لنا ذنوبنا تضم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترة الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رحمة المهدى ونعمة المجدى نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى ورسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدر الدجى وتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا حسن سماعكم وللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا.